أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في ذكر الروايات الواردة في المنع من بيع الخنزير، والروايات الدالة على جواز البيع. قلنا كيف نجمع بين هذه الروايات، كيفية الجمع؟ أقول أما ما دل على عدم جواز بيع المسلم للخنزير هو ضعيف السند. روايات تدلت على عدم الجواز هو ضعيف السند.
هو لحظة صحيحة على المنع، بيع الخنزير صحيحة
على المنع، ذاك مطلقة ليس المسلم.
المسلم
سيد على المجاهة فصلت،
نعم
فصلت بين المسلم والذمي. لا عن كلامي عن المسلم، عن لا تقسم الروايات، روايات خصوص المسلم وروايات مطلق.
أنا ذكرت الروايات المجوزة وما قلت في تفصيل.
لا رواية ثالثة سيد على المجاهة فصلت. فما دل على عدم جواز بيع المسلم للخنزير هو ضعف السند، هذا واحد. لا تخلي عجانب بما أنه غير حجي بعد، لا نحتاج إليه، ضعيف، هذا واحد. لا، النتيجة المسلم هو الذي يبيع. هذه الأولى. كمان ما دل على المنع من البيع مطلقا سواء كان البائع ذميا أم مسلما ضعيف السند. الروايات دلت على عدم جواز بيع الخنزير مطلقا أطلقا سواء كان البائع ذميا أم مسلما أيضا ضعيف السند. خليها عشان بعدين لا تصلح أن تكون دليلا. طيب ماذا يبقى عندنا؟ فلم يبقى عندنا إلا ما دل على الجواز مطلقا سواء كان البائع مسلما أم ذميا. فلم يبقى عندنا إلا ما دل على الجواز مطلقا أي سواء كان البائع مسلما أم ذميا، كالرواية المتقدمة وفيها صحة أو حسنة. وأيضا وما دل بقي عندنا أيضا ما دل على الجواز إذا كان البائع ذميا، وعلى عدم الجواز إذا كان مسلما كما في صحيح علي بن جعفر فصلت بين الذمي والمسلم أن الذمي يجوز والمسلم لا يجوز. إذا وصلت النوبة إلى هذا الأمر ماذا نفعل؟ يعني ما هي القاعدة؟ القاعدة عندنا روايات مطلقة يجوز بيع الخنزير مطلقة، بعض الروايات يعني سواء كان البائع مسلما الحمد لله. صحيح علي بن جعفر تقول إذا كان ذميا يجوز والمسلم نقطة القاعدة حمل المطلق على المقيد. معنى حمل المطلق على المقيد يعني الروايات التي دلت على جواز مطلقا نقيدها بالذم فقط ونخرج منها المسلم، وتصبح النتيجة أن الذمي إذا باع الخنزير بيعه صحيح يعني نافذ، وأن المسلم بيعه باطل. هكذا النتيجة أصبحت. وأيضا فهمنا من الروايات السابقة أنه يحرم بيع الخنزير تكليفا، فهمناها هذه الروايات. وبناء عليه فتصبح النتيجة إلى هنا شيخنا أنه لا يجوز للمسلم بيع الخنزير وضعا وتكليفا، وأما بيع كلب الهراش لا يجوز وضعا ويجوز تكليفا. هذه النتيجة شيخنا أصبحت هي النتيجة خلاصة بعد الجمع بين الروايات، هكذا أصبحت النتيجة. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. وأما الأمر الثاني وهو بيع كلب الصيد، هل يجوز بيع كلب الصيد أم لا؟ هذا أمر ثاني. المعروف بين الأعلام المشهور هو الجواز، يجوز بيع كلب الصيد هو الجواز. وفي الجواهر بلا خلاف معتد به، بل الإجماع بقسمي عليه، قسمي إجماع المحصل ومنقول نقصده، بل المحكي منهما مستفيض أو متواترة الحكاية، حكاية إجماع أما مستفيضة أو متواترة. كالنصوص يقول مدى النصوص متواترة، طبعا إلى أن قال فما عن العماني حسن بن عطية العماني من المنع منه، منع من بيع الصيد الكلب، من بيع صيد يعني كلب الصيد، يقول واضح الضعف، واضح الضعف. طبعا صاحب الجواهر رحمه الله يقول أول إجماع بقسمين يعني المحصل والمنقول، قلنا فيما لا يزيد عليه، فيما لا مزيد عليه. قلنا الإجماع المحصل غير حاصل، والمحصل غير حاصل شيء، الذي يحتمل أن يكون المدرك هو الروايات الآتي، فلا يكون إجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام. وأما الإجماع المنقول هو ترقى، قال حكاية إجماع مستفيضة أو متواتر، بل متواتر يقول مثل النصوص متواتر. والجواب عن ذلك، التواتر نحن قلنا سابقا شيخنا التواتر الاصطلاحي أصلا جدا يعني يصعب إثباته. ليش؟ يجب أن يكون في كل طبقات الرواية متواتر. يعني إذا قلت أن النص هذا الرواية متواتر، يعني أقل 15 رواية مثلا، أقل شيء. طيب لابد في كل طبقة من الطبقات 15 شخص راوية. أفرض الرواية تشتمل على 5 أشخاص أو 6 أشخاص، لابد أن يكون 15. ماذا علي بن إبراهيم كلين عن إبراهيم عن أبي عن سعد عن فلان عن فلان، في كل طبقة لازم يكون هذا العدد. ومن أين أن لك تثبت هذا العدد فيها؟ من أين؟ نحن حملنا سابقا قلنا لعل مراد من التواتر حكم التواتر، يعني هذا يفيد القطع، يفيد القطع. ثم الإجماع يقول حكايته متواترة، ما أدري إذا فعلا حكاية متواترة بهذا الشكل الذي ذكره صاحب الجواب رحمه الله. على كل حال لا يهمنا كثيرا إثبات هذا الأمر عن صاحب الجواب. أقول والله العالم شيخنا الجليل، أولا أنه لا خلاف في المسألة أصلا لا يوجد مخالف. لا تقل لي إن ابن أبي عقيل خالف وخلافه لا يضر، لا، أو عفوا العماني، نعم العماني رحمه الله من المتقدمين، الحسن بن عقيل العماني وهو عظيم الشأن، خلافه يعني يعتد به إن شاء الله، ولكن لم يثبت خلافه هكذا نقول. حسن العقل العماني لم يثبت خلافه. ليش؟ لأن عبارته كعبارة الروايات مطلقة. ممكن أن يكون مراده المنى يعني الهراش، فلم يثبت مخالفته. فالإنصاف لا يوجد مخالف صريح في المسألة أبدا. هذا أول شيء خلي بالك. ثانيا، إذا أولا عندنا تسالم ولا يوجد مخالف لا من المتقدمين ولا من المتأخرين ولا في هذا البلد أو ذاك البلد إلى آخره، في كل البلدان بل في كل القارات الخمس ما تجد مخالف. هذا أولا. ثانيا، عندنا جملة من الروايات بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها موثق إلى آخره، دلت على ماذا؟ على الجواز. جملة من الروايات منها طبعا روايات كثيرة فيها، منها صحيحة محمد بن مسلم وعبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام. الوسائل باب 14 من أبواب ما يكتسب به حديث ثلاثة. قال: ثمن الكلب الذي لا يصير شحت. ثم قال: ولا بأس بثمن الهر، ولا بأس بثمن ثمن الكلب الذي لا يصيد سحته. وجد استدلال فيها، هذا مبني على مفهوم الوصف. شيخنا هذا مفهوم الوصف، يقول ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت، أما الذي يصيد هذا من أين فهمناه؟ لا هو مفهوم شرط، ولا هو مفهوم حصد، ولا مفهوم غاية، إنما هو مفهوم وصف. والوصف لا مفهوم له. إذا الاستدلال مبني على القول، ماذا على القول؟ بأن الوصف له مفهوم. وبما أن الوصف لا مفهوم له، بعد لا يمكن الاستدلال بهذه الصحيحة، أقصاها مسكوت عنه الذي يصيد، إنما قد ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت، أما الكلب الذي يصيد ما حكمه؟ مسكوت عنه، لا أنه سحت ولا أنه لا يسحت، مسكوت لا مفهوم له. وبناء عليه فهذه الصحيحة لم يكتب لها التوفيق. تعال إلى غيرها، يعني منحصر بهذا الرواية شيخنا لا عندنا روايات، تعال إلى غيرها. ومنها رواية الوليد العماري أو العماري، رواية الوليد الوسائل باب 14 من أبواب ما يكتسب به حديث 7. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال سحت، وأما الصيود فلا بأس. لو سكت وقال ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت فقال سحت، لو هكذا قال إمام فقط لكان مثلها مثل الرواية السابقة من حديث البخاري. نعم، يعني لو أن الإمام سكت ولم يقل الإمام أما الصيول فلا بأس، لو سكت لقلنا مثل رواية سابقة أن لا مفهوم لها، باعتبار أن الوصف لا مفهوم له. يعني قلت أكرم الرجل الفقير، ليش معنى غير الفقير لا تكرمه؟ مسكوت عنه لا إجابا ولا سلبا، لكن الإمام أضاف قال وأما الصيود ماذا؟ ولا بأس. يعني أوضح من هذا وأما الصيود ماذا؟ ولا بأس. لكنها افتليت هذه الرواية بالسند في ضعيفة في جهة القاسم ابن الوليد والوليد العماري، إذا النعم لا تجتمع، كما أن لا تجتمع من الإنسان النعم. يجي من أهل الإنسان شيخنا كل شيء عنده صحة ومال وعافية وعقل وعلم، وما أحد يزعجه لا من الجيران ولا غير جيران، لا تحصل هذه النعم لا تجتمع. يبدو أن حتى على الروايات إلا ما شد وندر تجد رواية صحيحة تامة عمل بها المشهور موجود، لكنه يعني قليل أيضا، فهي ضعيفة السند وإن كانت تامة الدلالة، والأولى وإن كانت صحيحة السند لكنها ضعيفة الدلالة. ومنها رواية أبي بصير، نشوف رواية أبو بصير اليوم، الوسائل باب 14 من أبواب ما يكتسب به حديث 5، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن كلب الصيد، خصصه عن ثمن كلب الصيد بخصوص الصيد، والثمن يعني واضح البيع. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن كلب الصيد، قال لا بأس بثمنه، والآخر لا يحل ثمنه، الآخر يعني غير الصيد، والآخر لا يحل. انصافان أيضا الرواية ماذا؟ تامة الدلالة. أوضح من هذا بعد لا يوجد شيء على الساحة الإسلامية، ولكن أيضا ضعيفة بعلي بن أبي حمزة البطاني وبجهالة القاسم بن محمد. أنا اقتصرت على هذه الرواية، عندنا بعض الرواية الضعيفة، إذا ما عندنا رواية تامة سندا ودلالة، فالعمد على الله وعلى ماذا؟ تساهل بين الأعلام، رواية تامة. اللهم إلا أن نقول كما ذهب إلى صاحب الجواهر أنها متواترة، ما أظن رواية متواترة بهذا الشكل، مستفيضة من الأشكال الروايات، مستفيضة جدا لكن متواترة لم تصل إلى هذا الحد. فإذا لا قد نعم واحد، فإذا ما عندنا مخالف صريح فالمسألة متسالما عليها، وهذا يفيد قطع المقام. يبقى شيء عندنا وهو أن الإجماع المستفيد نعم لا تشمله يبقى خبر واحد شيء، يبقى خبر واحد مقابل التواتر، ليس مقابل العدد الواحد، ليس مقابل، لما نقول خبر واحد يعني مقابل التواتر، يعني قد يكون من روايات أيضا خبر واحد من روايات أو 10. يبقى شيء في المقام وهو أن الشيخين في المقنعة والنهاية خصص الجواز بالصلوقي، يعني كلب الصلوقي هذا الذي يصح بيعه فقط، كلب الصلوقي وهو المنسوب إلى صلوق قرية باليمن اسمها صلوق، فيها كلاب معلبة، ولكن يحتمل أن يكون مرادهما ما ذكره العلامة في المنتهى. ماذا مراد الشيخين من كلب الصلوقي؟ مرادهم كلب الصيد، يقول مرادهما من كلب الصلوقي يعني كلب الصيد، يعني لا خصوص الكلاب من اليمن منسوبة، يعني مراد أنه يعني كلب الصيد، يقول هكذا مراد الشيخ.
وهذا المفهوم أفضل السيدنا
على كل حال. نحن نقول شيخنا، نحن نقول أولا يعني أفرض مرادهما الصلوقي فقط، أفرض هكذا مرادهما. نسأل سؤال، ليش خصصتم في الصلوقي؟ ليش؟ هناك الشيخ المفيد شيخنا يعني وإنسان عادي شيخنا، والشيخ الطوسي وإنسان عادي، الشيخ الطوسي شيخ الطائف يعني، والشيخ المفيد هو المعلم، معلم الأكبر عندنا الشيخ المفيد رحمه الله. نحن بناء هكذا، فإذا ليش ذهب؟ قالوا للانصراف، للانصراف، أن الروايات التي دلت على جواز بيع كلب الصيد منصرف إلى الصلوقين هكذا. هذا وجهه. والجواب عن ذلك، الجواب أولا، دعوى انصراف الروايات إلى السلوكين، نحن نسأل سؤال، هذا الانصراف من أين جاء؟ من كثرة الوقوع يعني أكثر الكلاب في الخارج هي سلوكية مثلا يوم ماذا؟ مثلا. والجواب كان هكذا مرادكما؟ والجواب أولا، كثير عندنا كلاب معلمة في الخارج وليست صلوقية، هذا واحد. وثانيا، هذا انصراف خارجي من الخارج، وانصراف الخارج لا يضر بالإطلاق، وإلا لو أضر بالإطلاق لم يبقى حجر على حجر، كل المطلقات فيها انصراف خارجي. يعني مثلا لما تقول أكرم العالم ينصرف إلى العالم الهاشمي، سيد ابن رسول الله، أول الناس هو يستاهل الإكرام. لو قلنا أنه ينصرف إلى معناه وباقي العلماء ماذا نفعل بهم شيخنا؟ مخصصها فقط في العالم الهاشمي؟ إذا قلت من آتيني بماء ينصرف إلى الماء الموجود على الساعة المعتبر هو الكذا، آتيني بكذا وهكذا. إذن كل مطلق له انصراف خارجي، الانصراف الخارجي لا يضر، هذا ثاني. ثالثا، نحن ضعفنا الروايات، نحن لم نعتمد التسالم ما قد هو مطلق، لا أقول هو مطلق، التسالم اللبني ما قد هو مطلق، ترتبها فرق أن تقول الإجماع ولا أخرص إجماع دليل لبي مثلا، تسالم السيرة أدلة لبية لا إطلاق فيها، لكن معقده قد يكون مطلق ترتبه. وبناء عليه، فما ذهب إليه إن كان مرادهما من كلب الصلوقي، ما ذهب إليه لم يكتب لهما التوفيق. لا لا، ليس الحق اللفظ هذا، من أين جاء الحق اللفظ؟ هذا تمام الكلام في الأمر الثاني. الأمر الثالث شيخنا الجميل وهو حكم بيع الكلاب الثلاثة، كلب الحائط وكلب الزرع وكلب الماشي، ما حكمها؟ كلب الحائط عن البستان، الزرع عن يحرص الزرع، الماشي يحرص الماشي الحيوانات الغنم وكذا، ما حكم بيع هذه الكلاب الثلاثة؟ اختلف الأعلام في جواز بيع هذه الكلاب الثلاثة. أقرأ لك نبذة من كلام الأعلام للبركة وللاطلاع شيخنا، ثم نرى ما هو الأنصاف، ما هو الأنصاف في المقام. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله، قال: الأشهر بين القدماء على ما قيل، يقول على ما قيل عن هو لم يكن هو يعني متتبع عن هو قيل إن حكي له، على ما قيل ما هو الأشهر شيخنا؟ المنع. الأشهر ماذا؟ المنع، يعني المنع من بيع الكلاب الثلاث، يعني لا يصح بيعها، يعني بيعه باطل. يقول هذا الأشهر بين القدماء على ما قيل، ولعله استظهر ذلك من الأخبار. يقول لعل هذه الشهرة جاءت استظهرت من الأخبار. ليش الأخبار؟ الحاصرة لما يجوز بيعه في الصيود. كل أخبار إذا كان على بالك فصلت كلب الصيد يجوز وكلب غير الصيد، فإذا سكتت عن باقي الكلاب. فلما حصلت الروايات أن الذي يجوز هو الصيد، معنى كل غير الصيد لا يجوز، فلعل الشهرة نشأت من هناك. هذه الشهرة حصلت من هناك واشتهرت هذه بين المحدثين. يقول كالكولين والصدوقين، الأب والابن، الشيخ الصدوق والده الشيخ علي بن بابوي، ومن تقدمه من الأعلام، بل وأهل الفتوى أيضا اشتهر بين أهل الفتوى أيضا هذا، كالمفيد والقاضي. لا زال الكلام الشيخ الأنصاري، أنقله أنا عن الشيخ الأنصاري، كالمفيد والقاضي وابن زهرة وابن سعيد. لو يقول الشيخ وابني زهرة وسعيد أخسر على كل حال. والمحقق أيضا، المحقق صحيح المحقق ليس من المتقدمين، لكن هو وسط بين المتأخرين والمتقدمين، لأن أول المتأخرين حسب الإصطلاح العلامة رحمه الله في سنة 700 وكذا وعشرين، وأول متأخرين حسب الإصطلاح، وآخر المتقدمين الشيخ الطوسي في سنة 460 للهجرة. بل ظاهر الخلاف الشيخ الخلاف أيضا والغنية الإجماع عليه، على بال الإجماع على عدم الجواز في الكلاب الثلاثة. ثم استدرك الشيخ أصلا ماذا قال؟ قال: نعم، المشهور بين الشيخ يعني من الشيخ ومن تأخر عنه الجواز. هذه الشهرة كان متقدمين المنع، أما من الشيخ وما فوق، إنه كنا آخر متقدمين الشيخ، اشتهر الجواز. نعم المشهور بين الشيخ ومن تأخر عن الجواز. ثم قال: وفاقا للمحكي عن ابن الجنيد. ابن الجنيد وإن كان من المتقدمين إلا أنه أيضا قال الجواز، وفاقا للمحكي عن ابن الجنيد، إلى أن قال الشيخ الأنصاري: وحكي الجواز أيضا عن الشيخ، أيضا الشيخ حكي عنه الجواز، والقاضي، وين في كل كتبهم؟ لا، والقاضي في كتاب الإجارة هناك ذكره، وعن صلاح، صلاح هذا من المتقدمين، وابو الصلاح من المتقدمين، وابن حمز، ابن حمز من المتاخرين، وابن ادريس، ابن ادريس وسط، واكثر المتاخرين على الجواز كالعلامه وولده السعيد. سعيد ليش؟ وكلهم سعداء ان شاء الله. ولده السعيد لعله الله العالم يحكم معه. انا لم اتحقق من هذه التسبيح. يقال ان فخر المحققين كان يعني كانت وفاته، من يعرف وكيف توفي؟ يقال انه يعني افترسه الحيوان، ما ادري والله، العلم عند الله. كان خارجا، هل هو الذئب او كذا، العلم عند الله، ما ادري. يحتاج الى تحقق ان ابن العلامي كيف توفي. فخر المحققين رحمه الله لا يحضر، لكن سمعت من البعض هكذا يقول كانت وفاته بهذا الشكل. على كل حال، ولده السعيد والشهيدين ايضا ذهبوا الى الجواز، والمحقق الثاني او ابن القطان، ابن القطان في المعارف، انا ما اعرفه بشكل مفصل، ابن القطان والصيمري، ادري لكن هو ما اعرفه بشكل مفصل، يعني احواله، اقصد احواله لا يحضرني عن احواله، وابن فهد وغيرهم من متاخرين. عدا قليل منهم وافق المحقق، يعني عدا قليل من المتأخرين وافق المحقق، المحقق الحلبي وافقه في المنع، يعني أكثر متأخر على الجواز ما عدا قليل ذهب إلى المنع وافق المحقق في المنع. عدا قليل وافق المحقق تسر جوابي والتقي المجلسين وصاحب الحدائق والعلامة الطبائي في مصابيحه وفقيه عصره في شرح القواعد. استثناء الأكثر استاذن شيخنا يخصه، وما عدا خير إلا فلان فلان وفلان وفلان. قال وفقيه عصره في شرح القواعد، ثم قال هو أدلى بدلوي الشيخ ناصري، لعلك تقول شيخنا أنت الآن تقول فلان قال كذا من المتقدمين وفلان من المتأخرين وأن فلان سنة كذا، أنت شيخنا ماذا تقول؟ قال وهو الأوفق بالعمومات المتقدم المانعة. ثم بما أن الشيخ الأنصاري شيخنا لا تستطيع أن تأخذ له رأي من أول الكلام إلى أن قال، أنا حدثت بعد ذلك إلى أن قال أخيرا، ولكن الحاصل من شهرة الجواز بين المتأخرين بضميم أمارات الملك في هذه الكلاب يوجب الظن بالجواز حتى في غير هذه الكلاب. وشيخنا مرة تقول أوفق بالقواعد، ثم آخر شيء تقول أن الحاصل من شرط الجواز بين المتأخرين بضميم أمارات الملك في هذه الكلاب، بما أنه يعني إنسان يملكها، قال يوجب الظن بالجواز حتى في غير هذه الكلاب، مثل كلاب الدور والخيام، كلب الدار يحس الدار يعني، أو الخيمة. ثم أراد أن يبرئ نفسه الشيخ الأنصاري لئلا أحد ينسب إليه شيء، قال فالمسألة لا تخلو من إشكال، وإن كان الأقوى بحسب الأدلة والأحوط في العمل والمنع. هذا آخر شيء الشيخ الأنصاري، إذا أردت أن تعرف رأي الشيخ الأنصاري وهذا رأيه آخر شيء، قال الأقوى بحسب الأدلة والأحوط في العمل هو ماذا؟ المنع. انتهى كلام الشيخ الأنصاري رحمه الله. طيب، إن قلت شيخنا يعني لا بأس كلام الأعلام، يعني الإنسان يزداد علما ويتبرك، لكن نحن نريد الحجة، نحن نريد الإنصاف، يعني تريد أن تعطينا قول المعصوم عليه السلام في المقام. نحن هذا المهم، أنه الدليل مهم. هل الأقوى ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري أو ما ذهب إليه أكثر المتأخرين الجواز؟ معرفة الإنصاف متوقفة على الرجوع إلى نبع الصافي، نبع الصافي رواية أهل البيت عليهم السلام. يعني الأدلة، مثلا الأدلة، مثلا الأدلة اللي أهمها الروايات، ماذا يستفاد منها؟ أقول قد استدل للقول بالجواز، نبدأ بأدلة المجوزين، نبدأ بأدلة ماذا؟ المجوزين، يعني من ذهب إلى جواز بيع هذا الكلاب الثلاث. استدلوا بعدة أدلة، لهم عدة أدلة، من قال بالجواز ذكر عدة أدلة، فنرى هذه الأدلة إن تمت ولم تتم أدلة القول بالمنع أحنا وسائل حينئذ نذهب إلى الجواز، وإن كان العكس فالعكس، وإن كان متصادم نرجع إلى الأصل العملي. الدليل الأول لهم يعني خير، يعني أول ما يستهل به، لا أقول خير، أول ما يستهل من أدلتهم لمن قال بالجواز استدلوا بمرسلة الشيخ في المبسوط. مرسلة الشيخ وين؟ في المبسوط، ذكر الشيخ مو في الكتب، المبسوط، مرسلة الشيخ في المبسوط، فالوسائل باب 14 من أبواب ما يكتسب به حديث 9. قال الشيخ المسعود قال يجوز بيع كلب الصيد، وروية، ويقول وروية، والشيخ يقول وروية أن كلب الماشية والحائط مثل ذلك، مثل ذلك. والجواب عن هذا الدليل طبعا ما ذكر كلب الزرع، فقط الماشي والحائط. على كل حال، أولا الرواية ضعيفة بالإرسال، هذا هو الشيء مرسل، يقول وروية، لا يقال إن ضعفها منجبر بعمل مشهور متأخرين، لأن المتقدمين ماذا؟ على المنع. إنما المتأخرون يعني شهر الذهب إلى الجواز، لا يقال إن ضعفها منجبر بعمل المشهور، مشهور متأخرين. ليش لا يقال؟ أولا من ذهب إلى أن الشهرة جابرة يقصد شهرة متقدمين الشيخ ليس متأخرين، هذا خلي بالك، هذا أول شيء. من قال بأن الشهرة جابرة يقصد شهرة متقدمين، يعني إلى زمن الشيخ، قبل الشيخ إلى زمن الشيخ، أما شهرة المتأخرين لا تجبر الضعف حتى من ذهب إلى الجبر. هذا أولا. ثانيا عندنا شهرة على المنع وهي شهرة المتقدمين، كيف تكون يعني أفر أنه قلنا مطلق الشهرة شهرة المتأخرين مثلا تفيد الجبر، أفر، لكن عندنا مقابلها وهي أولى منها شهرة المتقدمين هي على المنع، هي على المنع. هذا واحد. ثانيا أو ثالثا، أصلا هذه الرواية الشيخ لم يذكرها لا في التهذيب ولا في الاستبصار، وهي ليست موجودة أيضا لا في الكلين في الكافي ولا في من يحضره الفقه أبدا. يعني بعبارة أخرى شيخنا، كتب الأحاديث خالية عن هذه الرواية، يعني المفروض إذا تذكر عادة تذكر في كتب الأحاديث، وين تذكر شيخنا الرواية؟ تذكر في الروايات، ومهكذا شيخنا أصلا كتب الروائية لم تشتمل عليها، وإنما الشيخ رحمه الله ذكرها في المبسوط. وبناء عليه انصافا يعني لا يمكن الاعتماد على هذا الدليل الأول. ومما يزيد الطين بلة أيضا، يعني يزيد ضعفه ضعفا، لو تنزلنا عن كل ذلك وقلنا إن شرب متأخرين تفيد الجهر حتى لو عارضها شرب متقدم، لكن من قال إن المتأخرين استندوا في الفتوى إلى هذه الرواية؟ مع أن هذه الأخرى بعد، ومن قال؟ إذ يشترط، يشترط في كون الشهرة جابرة الإحراز الكبرى والصغرى، أولا تكون هي حجة، وثانيا لابد من إحراز الاستناد إليها في مقام الفتوى، ولم نحرز. فإذا كله مبني على بناء على بناء على ضعف على ضعف. أولا شر المتأخرين هي لا تفيد الجبر أصلا كبرويا ليست صحيحة، وصغرويا غير ثابتة، وكذا وإلى آخر شيخنا الجليل. إذا الدليل الأول يسألك الدعاء في مواطن الإجابة شيخنا،
هذا الإشكال جابت على شروط المتقدمين، أما شروط المتأخرين معروف دليلهم
عندهم عدد أدلة شيخنا.
لا متأخرين يذكر فقط ويذكر دليله، هذا الإشكال على المتقدمين
وحتى متأخرين. يعني أنت تعلم أن استندوا فقط لهذا الرواية؟ ممكن، لكن عندهم عدة روايات مذكر أحمد العلامة رحمه الله يذكر عدة أدلة، الشيخ يذكر عدة أدلة، يذكر مثلا ويذكر عدة أدلة، ممكن تكون هي ممكن غيرها ممكن مجموعة مع بعض. إذا الدليل الأول لم يكتب له الطوفي شيخ الجليل. الدليل الثاني قالوا ماشي الحال، لم نعدم الدليل، يعني بناءكم من الدليل الأول أبطلتضوه، يعني بعد ما عندنا أدلة مثلا، لا عندنا بعد دليل الثالث نخطأ الشيء أو يبقى إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.